نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 13 تموز 2023 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع ريتا أسعد وفادي أبي تامر تنفيذ هادي الهاشم.
أسعدتم أوقاتا لبنان. تحت تأثير القبة الحرارية وملف النزوح السوري مجددا إلى صدارة الاهتمام، حملة ردود نيابية واسعة على قرار البرلمان الأوروبي، وشرف الدين يطالب بجلسة حكومية طارئة. باسيل في الديمان والسفير القطري يواصل جولاته الوداعية. واشنطن عن التوتر الجنوبي لحل الخلافات عبر اليونيفيل. الوزير أبيض لإذاعتنا ملف الفيتامينات المزورة إلى النيابة العامة. بانتظار الساعة الصفر حرارة الاستحقاق الرئاسي جليدية، وتنتظر ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من جولته الخليجية. وبينما عراب ترسيم الحدود الأمريكي أموس هوكستين يسعى في إسرائيل إلى تبريد الأجواء الحدودية، حرارة الاستحقاق النقدي حاضرة على كل لسان بعدما دخل العد العكسي لانتهاء ولاية الحاكم رياض سليمي المنطقة الحمراء، فيما يستمر الغموض للمخرج الذي سيعتمد. وسط هذه الضبابية عاد إلى صدارة الاهتمام ملف النزوح السوري من بوابة تداعيات قرار البرلمان الأوروبي بإبقائهم في لبنان، وهذا القرار استدعى حملة ردود نيابية شاجبة ودعوات لتحرك رسمي، انطلاقا من أن ما جرى يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وتدخلا في شؤون لبنان. حرارة الملفات السياسية والمالية والاجتماعية على حماوتها لن تحجب الاهتمام عن الموجة الحرارية الطبيعية التي يتوقع أن تضرب لبنان وست دول عربية أخرى في الأيام المقبلة، وسط تحذيرات من موجة حرائق في حال صدقت التوقعات بملامسة الحرارة غدا 40 درجة.
ومع انطلاق موسم الصيف وفي عز موسم السياحة، يرتفع منسوب التحذير من حرائق تلتهم ما تبقى من ثروة حرجية طمعا بمكاسب مادية، خصوصا وأن الحرائق التهمت عددا كبيرا من أحراجنا في السنوات السابقة بغياب الدولة وحراس الأحراج، وهو ما يقود لبنان الأخضر نحو التصحر.
ما الذي ينتظرنا في الأيام المقبلة على صعيد حرارة الطبيعة؟ للإجابة عن هذا السؤال ينضم إلينا مباشرة رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحرير الدولي الأستاذ ماركو هيبي. يعطيك العافية.
الله يعافيكم.
يعني اليوم الأنظار كلها بتركز والأحاديث حول القبة الحرارية بانتظارنا في لبنان وست دول عربية أخرى، شو مفاعيل هذه الظاهرة التي نحن بصددها؟
مفاعيل الظاهرة صراحة بالأيام القليلة القادمة ما في عنا أقله بلبنان ارتفاع بشكل يتخطى الحرارات أو الظروف يلي شهدناها بالسنوات السابقة.
نعم.
يعني بالوقت يلي بين مبارح واليوم شفنا أنه في عدة دول سجلت أرقام قياسية مثل الكويت مثلا، عنا نحن ما في عنا تسجيل لأرقام قياسية على صعيد الحرارة.
نعم.
فهالقبة الحرارية المسيطرة أثرها الأكبر عم بيكون على دول الخليج نزولا نحن حد شبه الجزيرة العربية. ونحن هون لبنان يعني بينعم بمنطقة جبلية، في عنا سلسلتين جبليتين، في عنا البحر يلي مجاور لنا، بيلعب دور كبير بتلطيف الظروف، خاصة لما بتكون الرياح القادمة لعنا اتجاهها شمالي أو غربي.
نعم.
فبهاي الظروف بيجي لعنا إجمالا كتل هوائية شوي أكثر لطفا.
نعم.
فبظل هالتلطيف هيدا ما بيمنع إنه درجات حرارة عم بتكون مرتفعة نسبيا، يعني سجلت مثلا امبارح بمناطق الساحل اذا ناخذ الشمال بطرابلس سجلت 36 درجه.
نعم.
اذا بننتقل على بيروت كان عندنا بس 33 درجه لبيروت.
نعم.
وملاحظ انه طرابلس ال 36 درجه اللي سجلوا فيها ما سجلوا على فتره طويله، يعني مرقوا على فتره صغيره حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه ورجعت نزلت الحراره على حراره تقريبا 34 درجه رجعت.
ما مدى دقه ما يشاع انه بس بالايام المقبله قد تلامس الحراره او تتخطى ال 40 درجه؟
الجمله بحد ذاتها اذا كملناها شوي بتصير صحيحه، يعني موضوع ال 40 درجه لازم نحط حطه في الداخل او في المناطق البقاعيه، ولكن على الساحل الكلام غير دقيق كليا.
نعم.
فلتصح الجمله تلامس درجات الحراره في الايام القادمه ال 40 درجه في المناطق الداخليه بالبقاع.
يعني
الموضوع هو
نعم
عفوا الحراره نحن بنعرف انه كل ما فتنا على الداخل اكثر عم نفوت على مناطق صحراويه قاريه اكثر، وبالتالي بترتفع فيها الحراره بشكل اكبر بالصيف لانه طبيعه الارض تحمل تسخين اكبر.
يعني بالتالي لا حاجه الى تضخيم يعني الظاهره المرتقبه، نحن حراره موسميه عاديه يفترض ان نشعر بها.
صح.
وبالتالي لا صح. حاجه لاي مخاوف باستثناء التنبه من خطر الحرائق.
مزبوط. ويعني حتى ما نكون كثير ظالمين، المناطق الداخليه يلي مش بلبنان، يعني اذا بناخذ بنروح على سوريا العراق منذ وصولا لحد السعودية المملكة السعودية، هاي المناطق لا عندهم درجات حرارة قصوى.
نعم.
بس نحن لبنان بشكل خاص الحوض الشرقي للمتوسط بهاي الفترة نحن معفيين من هالانذار الكبير، في عنا ظروف بالطقس طبيعية معتادة، ما في عنا تخطي لدرجات حرارة قياسية، كله فينا نقول بعده ضمن الطبيعة، بيبقى بس كمان تحذير بس انه نحن هلا موسم صيف وبهالحر هيدا الناس رح تتهافت تروح على البحر او تعمل نشاطات، فتحذيرنا بيبقى انه يدهنوا جسمهم لحتى يحموا بشرتهم من حروق الشمس اذا تعرضوا لاشعه الشمس خاصه بساعات الذروه.
نعم.
يعني بين العشرة صباحا والثلاثة أربعة بعد الظهر.
استاذ ماركو هيبي اذا سمحت لي. نعم
أفضل.
تفضل، كنت عم تعطي إرشادات أولاد صغار الأكثر من السوائل للأطفال.
الأكثر من السر مزبوط، شراب أو سوائل بشكل أنه يضل جسمهم عم بيتخلوا مي لحتى ما يصابوا بالتجفيف. الناس المسنين كمان يتقوا شوي أشعة الشمس لأنه جسمهم ما بيتحمل كتير ظروف التأثير.
بالمبدأ كم ستستمر الفترة الزمنية للقبة الحرارية؟
أثار علينا ما رح تكون طويلة.
نعم.
نحن في عنا الجمعة وشوي من يوم السبت رح تكون، يعني مبدئيا ليل الجمعة السبت رح يكون الأصعب، بس هذا كله عم نحكي أصعب بس بارتفاع حوالي درجة عن اليوم، مش ارتفاع كثير كبير.
نعم.
ومن بعدها رح ترجع تتدنى شوي الحرارة، بس كمان ما بدنا نتأمل إنه رايحين على درجات حرارة متدنية جدا وبرود، هيدا فصل الصيف، بدنا نتوقع إنه هلا شهري تموز وآب هن شهرين صيف بتضل درجات الحرارة فيهم ب 30 درجة فوق 30 درجة 34 36 هيدي درجات حرارة معتادة.
ليش
على أمل
لماذا سميت
الفترة بشكل مستمر؟
لماذا سميت بالقبة الحرارية تحديدا؟
فعليا المناطق الداخلية هي مناطق بهاي الفترة من السنة
نعم
بيكون في عندهم شمس ساطعة، بصير تسخين كبير على الأرض، بتصير المنطقة كلها ترزح تحت، رح نقول بنسميها قبة مثل دوم.
نعم.
بترزح بهاي الفترة تحت دوم من الكتل الهوائية الحارة، أرض سخنة ليلا نهارا، شمس ساطعة، وبالتالي ما بيوصل لعند المنخفضات الجوية أو رياح شوي لطيفة لحتى تكسر.
ولكن من لطف الله أننا في لبنان، يعني في نوع من البرودة أو فينا نقول تلطيف بالأجواء.
مزبوط مزبوط.
شكرا.
الظروف المسيطرة على لبنان رح تبقى ظروف معتدلة.
نعم.
هي لو إنها اعتيادية بس هو من فصل الصيف، يعني رح نشعر بالحر ولكن ضمن الشيء اللي معودين عليه.
شكرا لرئيس مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي الأستاذ ماركو هيبي. تجتمع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي يوم الثلاثاء المقبل للبحث في تداعيات القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي والقاضي بإبقاء النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية ودعوة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات لهم، على أن تصدر عن لجنة الشؤون الخارجية سلسلة توصيات بهذا الخصوص.
طالب وزير المهجرين عصام شرف الدين بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال للتنديد بقرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، والذي اعتبره تعسفيا ومجحفا بحق لبنان الذي يعاني الكثير اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا، وقد يعاني مستقبلا ديموغرافيا من جراء هذا الملف. وأشار شرف الدين إلى أن القرار يهدف إلى الضغط على لبنان لعدم ذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا للبدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.
وفي حملة ردود الفعل على موقف البرلمان الأوروبي، رأى النائب سيمو أبي رميا أن القرار دعوة مبطنة إلى إبقاء النازحين السوريين في لبنان، لكنه يحمل من جهة أخرى بنودا لمصلحة لبنان، وهي تتعلق بملفات عدة كالشغور الرئاسي وقوانين مالية من سرية مصرفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية في لبنان.
النائب بلال عبدالله أكد الإجماع اللبناني على رفض قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالوجود السوري في لبنان، وطالب عبدالله الحكومة باتخاذ الخطوات والتدابير السريعة لمعالجة الملف، قائلا اللافت هو صمت الجانب السوري وكأنه غير معني.
النائب عماد الحوت رأى أن قرار البرلمان الأوروبي يحقق مصلحة أوروبا على حساب لبنان، وفيه تجاوز واضح للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بسيادة الدول. النائب جورج آيس رأى من جهته أن القرار باختصار هو تنفيذ، أو رأى أن ما بعد 12 تموز ليس كما قبله، وعلى جميع السياديين والإصلاحيين متابعة تنفيذ هذا القرار الهام، معتبرا أن العاصفة الإعلامية التي أثيرت حول بند النازحين السوريين والذي رفضه ووصفه بغير الموفق هدفها التعمية على بنود استثنائية واردة في متن القرار الأوروبي.
جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية أثنى على بعض البنود الأساسية التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي، ولا سيما ما يتعلق بتأليف لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ ومحاسبة السياسيين الفاسدين ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفرض العقوبات على المعطلين. أما فيما خص البند 13 المتعلق باللاجئين السوريين، فأشار جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية إلى أن لبنان لم يعد باستطاعته تحمل أعباء اللجوء وعلى الغيارة على حقوق الإنسان وكرامته في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين إلى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها أو إعادة توطينهم في بلد ثالث يمنحهم الإقامة الدائمة والحياة الكريمة.
الجبهة المسيحية انتقدت بشدة اتهام اللبنانيين بالعنصريين، مقترحة على الاتحاد الأوروبي استضافة النازحين السوريين وإحاطتهم بإنسانيته وإمكاناته الاقتصادية أو فرض إعادتهم إلى حضن وطنهم وتخصيص مناطق آمنة لهم تخضع لحماية دولية.
رئاسيات 2023.
يشارك المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين المقبل في اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة والخاص بمتابعة الملف اللبناني وانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك قبل عودته المرتقبة إلى بيروت مع طرح يقضي بعقد طاولة حوار لبناني برعاية فرنسية.
في الديمان ملف الاستحقاق الرئاسي والاتصالات الجارية بشأنه حضرا على طاولة البطريرك الماروني الكاردينال بشار الراعي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي زار الديمان برفقة النائب جورج عطالله والمستشار أنطوان قسطنطين.
وفي إطار جولاته الوداعية لمناسبة انتهاء مهامه، زار السفير القطري في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي رئيس الكتائب سامي الجميل وبحث آخر المستجدات لسيما ملف الاستحقاق الرئاسي قبيل انعقاد اللجنة الخماسية في الدوحة الأسبوع المقبل.
المستجدات اللبنانية ولسيما في طليعتها الملف الرئاسي حضرت في الزيارة التي قام بها نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى دار الفتوى، حيث التقى المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان. وبعد دار الفتوى زار الشيخ الخطيب دار الطائفة الدرزية في بيروت، والتقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى.
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق رأى أن استئناف الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر نموذج للحوار غير المشروط وخطوة بالاتجاه الصحيح بما ينفع لبنان للخروج من أزماته.
وعلى خط المواقف أيضا النائب الياس إصطفان نبه من أن طرح الحوار خلال هذه المرحلة ومنع مجلس النواب من الانعقاد لانتخاب رئيس بغية الحوار يهدفان إلى تشتيت الرأي العام، لأن هناك مخططا أكبر من الموضوع الرئاسي. وأضاف إصطفان: لا يمكن أن نستبق الأمور، فلننتظر نتائج اجتماع اللجنة الخماسية ومساعي لودريان، وفي النهاية القرار هو لبناني.
رئاسيات 2023.
على خلفية التوتر الجنوبي، كشف متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثير هذه الانتهاكات على الاستقرار والأمن في لبنان وإسرائيل. ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الانتهاكات تؤكد فقط حاجة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق المهمة على طول الخط الأزرق، وهذا الأمر حاسم لمنع دورات التصعيد على حد تعبيره، داعيا لبنان للعمل من خلال اليونيفيل على حل أي انتهاكات أو توترات في الجنوب.
عدد وزير الصحة فراس الأبيض القرارات التي نتجت عن اجتماعات لجنة حماية الأحداث في الوزارة بعد حادثة التعنيف الأخيرة في إحدى دور الحضانة. أما عن الأدوية المزورة فأكد الأبيض أن الوزارة تتعاون مع القوى الأمنية للحد من دخول هذه الأدوية بطريقة غير شرعية، كما تتعاون مع نقابة الصيادلة للتأكد من عدم تخزين هذه الأدوية في الصيدليات، مشددا على عدم التساهل مع المخالفين.
في عدة قرارات اللي صدرت وطلعنا فيها على الرأي العام. أول شيء موضوع الإجراءات الرقابي، الرقابة المسبقة والزيارات، واللي اتفقنا أنه نحن نكثف هالزيارات وتكون فجائية. موضوع الكاميرات اللي بقلب الحضانات، في تشدد بوزارة الصحة على أنه يكونوا هدول الكاميرات موجودين شغالين، وأي حضانة اللي ما بتلتزم بهالقرار اللي طالع من الوزارة معرضة كذلك للإجراءات اللي نحن عم ناخذها وصولاً إلى الإغفال أو سحب الرخص. نعم. أخيراً موضوع التثقيف والتدريب للعاملين، ونتأكد أنه هالعاملين عندهم الشهادات اللازمة، عندهم التدريب اللازم، وكذلك أنه عم ينعمل لهم الأسسمنت اللي يفترض أن يكون عم ينعمل لما ما بعد إعطاء الرخصة.
لبنان غارق بالأدوية المزورة، هل من إمكانية ملاحقة غير التنبيه من مخاطر شراء أدوية الشنطة من مصادر مجهولة؟
عم نتعاون مع القوى الأمنية، خاصة القوى اللي واقفة على الحدود، لحتى نحد من دخول هالأدوية على لبنان، لأنه بتعرفي أنت هيدي الأدوية ما عم تدخل شرعا، عم تدخل بطريقة غير شرعية. في تعاون كذلك مع نقابة الصيادلة، لأنه لحتى نتأكد أنه الصيادلة ما يخزنوا هالأدوية بصيدليات، والصيدليات اللي عم بيصير فيها تخزين لهالأدوية هاي عم بيتخذ بحق إجراءات. الحادثة اللي كانت عم تدخل فيتامين كانوا مزورين، ونحن هيدي كمان حولناها على النيابة العامة.
نقيب صيادلة لبنان جو سلوم أطلع متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي على الواقع الصحي والدوائي المتفلت، ونقل عن المطران استعداده للانخراط إلى جانب النقابة في الحفاظ على هوية لبنان الدوائية.
علق وزير الاتصالات جوني القرم على ملف تلزيم البريد إلى شركة خاصة، مطمئنا في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن الملف مدروس، إذ أجرت الوزارة اجتماعات عدة مع هيئة الشراء العام بوجود خبير فرنسي شارحا المسار الذي قطعه الملف.
هالمرة مدروس أكثر، ونحن عدنا أكثر من جلسة مع الشراء العام، جابوا كمان خبير من فرنسا، واجتمعنا مرتين وحددنا الشروط وقدمنا لهم دفتر الشروط ليطلعوا عليه، وعطيونا 7 ملاحظات وأخذنا فيها كلها ما عدا وحدة من أصل 7 اللي هي رح تتعدل بالكونترا بالفائز.
يعني حطت إيدك بمي بارد معالي الوزير
بإذن الله. يعني تعذبنا كثير بهالملف، صرنا كذا شهر عم نشتغل لنحضر دفتر الشروط، وهيدي ثالث مزايدة وإن شاء الله تكون ثالثة ثابتة.
على صعيد آخر، علقت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي الإضراب الذي كان مقررا اعتبارا من اليوم، بعدما وعدت إدارة ألفا وتاتش بتطبيق عقد العمل الجماعي نهاية هذا الشهر وإنصاف جميع الموظفين.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في هذه الأثناء 91200 ليرة للمبيع و 91400 ليرة للشراء.
تربويا، امتحانات الشهادة الثانوية تسير بسلاسة في مختلف اختصاصاتها، وتصدر عند 3 من بعد ظهر اليوم نتائج شهادة الامتياز الفني والتقني.
ضبطت جمارك مطار رفيق الحريري الدولي 8 كيلوغرامات من مادة الكوكايين كانت مخبأة بشكل محترف في قعر حقيبتي مسافرين من الجنسية الأوكرانية آتيين عبر 4 دول هي الإكوادور، بنما، البرازيل وقطر. تجري التحقيقات بإشراف القضاء المختص الذي أمر بتوقيفهما وضبط البضاعة.
استنكرت العلاقات الإعلامية في حزب الله قيام السلطات اليونانية بتوقيف المناضلة سوهاب شارا ومنعها من متابعة سفرها، داعية الحكومة لاتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة حيال التصرف غير المقبول للسلطات اليونانية.
بعد تداول خبر عن إقفال أبواب كنيسة عابة الإنجيلية بالسلاسل الحديدية ومنع خادمها والمؤمنين من دخولها، أوضح مجلس متولي وقف كنيسة لبنان المعمدانية الإنجيلية أن الكنيسة في عابة وعقارها هما ملك للوقف وليس ملكا خاصا للنائب القسيس إدغار ترابولسي، مؤكدا إعادة تكريس الكنيسة وافتتاحها الأحد الماضي. وأعلن مجلس متولي الوقف أنه اتخذ قرارا بالإجماع بنزع وكالة وكيله السابق الذي كان يخدم الرعية لخروجه عن قواعد العمل الإدارية المحددة، مشددا على أنه يحتفظ بكامل الحقوق القانونية والمعنوية بوجه كل من يتعمد الإساءة أو الافتراء أو اختلاق الأخبار الكاذبة.
في القاهرة، قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال قمة دول جوار السودان تصوره لخروج السودان من مأزقه، وطالب الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد وبدء المفاوضات. ميدانيا، أغار طيران الجيش السوداني على أهداف لقوات الدعم السريع في منطقة اللماب في العاصمة الخرطوم.
على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة عن دفن جثث 87 شخصا من قبيلة المساليت في مقبرة جماعية غرب دارفور في السودان، مشيرة إلى أن لديها معلومات موثوقة بأن قوات الدعم السريع هي من قتلت أفرادا من هذه القبيلة.
أقرت الحكومة الألمانية استراتيجية التعامل مع الصين، والتي تركز على اعتبار توسع استثمارات بكين خطرا على الأمن القومي.
أبدأ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عدم تفاؤله باستئناف الاتفاق النووي مع إيران، ورأى لافروف أن وجود طائرات F-16 المقاتلة في أوكرانيا يشكل تهديدا نوويا لموسكو. وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة التي تفوق معدلاتها الموسمية، إذ تلامس 40 درجة في بعض المناطق الداخلية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية.
إذن كان في النشرة، القبة الحرارية تبسط سيطرتها على 7 دول عربية وتأثيرها ملطف على لبنان. ملف النزوح مجددا في صدارة الاهتمام بعد قرار البرلمان الأوروبي. حملة ردود نيابية مستنكرة، وشرف الدين يطالب بجلسة حكومية طارئة. باسيل في الديمان والسفير القطري في الصيف مودعا. واشنطن عن التوتر الجنوبي لحل الخلافات عبر اليونيفيل. الأبيض لإذاعتنا ملف الفيتامينات المزورة إلى النيابة العامة.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.